آتاك الله الدار الآخرة. شوف بقى الوعظ كيف يكون. أمروه بأشياء بعد ما حذروه من فرح البغي والطغيان. قالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. 5. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ما كلمة ما إذا لقيتها في أي جملة تفيد العموم، دي من صيغ العموم. ما ومن والأسماء الموصولة الذي والذين والتي والتين واللائي قصدي، وكل وجميع ومعاشر، العموم له صيغ. تمام. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. طالما قلنا ما من صيغ العموم أي تشمل كل شيء، كأنما قالوا له: ابتغ في كل ما آتاك الله الدار الآخرة، بأنك أنت تعمل الصالحات وعينك تطل على الآخرة، ده اللي بيسهل عليك الإنفاق، ده اللي بيسهل عليك الإنفاق، إن عينك مش هنا، عينك هناك، تطل على الدار الآخرة وما فيها من النعم. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر عائشة رضي الله عنها أن توزع ذبيحة من الذبائح، فعائشة رضي الله عنها وزعتها كلها، ثم أبقت ذراع الشاه للنبي عليه الصلاة والسلام. ذراع الشاه الرجل الأمامية. طب الرجل الأمامية فيها لحمة؟ جايز الجاموسة مثلا ولا البقرة ولا بتاع، الرجل الأمامية فيها، لكن الشاه اللي قد كده اهو رجلها، يعني قد كده اهو، أبقت الشاه دي النبي صلى الله عليه وسلم إيه يتتبع اللحم بأسنانه من على عظم الذراع. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وزعت اللحم؟ قالت: يا رسول الله، ذهبت كلها إلا ذراعها. يعني وزعت كل الشاه ما عدا الذراع بس. قال لها إيه بقى؟ قال لها: بل بقيت كلها إلا ذراعه. بقيت أي لك عند الله، لأن أنت طلعتها صدقة، والصدقة دي أنت بتحطها في رصيدك. وأنا عايز أقول إن كثير من الناس يغفل عن هذا، قليل الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، كل ما تكلمه له فلوسي، أنت معك جنيه تسوى جنيه، معك ريال تسوى ريال، يعني الإنسان يوزن بماله، مالي مالي، أنا معايا فلوس فأنا وزني فلوس. فقال له: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت؟ أهو ده المال، يتأكل به، يتلبس به، يتداوى به، يتتصدق به. طب والباقي للورثة. كلمة فأبقيت، أي حاجة بتتصدق بها توضع في رصيدك أنت لوحدك، ما تتركه من مال يبقى للورثة. الذين لا يحمدونك ولا يذكرونك، والمال ده كله اللي هم بيرعوا فيه بتاعك أنت. لما نروح لباب الصدقة اللي هو حسابك الخاص، فما تتعامل يا أخي في القصة دي زي حساب البنك. هو أنت لما يكون عندك مال بتروح تحطه في حساب أخوك ولا بتحطه في حسابك أنت؟ تضع في حسابك ليس في حساب غيرك. فتصدقت فأبقيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام عينه هنا تطل على الآخرة، بل بقيت كلها إلا ذراعها. فهم هنا يأمرونه بأن يبتغي في كل عمله الدار الآخرة. واحد يقول طب ما هو قارون اللي كان عنده الفلوس بس، ودي تعتبر حاجة خاصة، فإزاي ما بقت للعموم؟ وإنما نصحوه في ماله. أقول لك هنا إن العلماء وإن قالوا ذلك فأحيانا العموم يأتي ويراد به الخصوص. إزاي؟ زي إيه مثلا؟ معلش أنا بحاول في يعني دروسي إن أصول يعني قواعد الأصول الفقه يعني أنثرها في أثناء الكلام، علشان الكلام اللي بقوله يعتبر مثال على القاعدة. أنا لو قلت لك القاعدة ولو أمثل لها هتنساها، لكن لو ذكرت القاعدة وذكرت لها مثالا يفضل المثال في دماغك والقاعدة في دماغك برضو. العموم زي ما أنا قلت لكم له صيغ، ما ومن والأسماء الموصولة، لما تلاقي الذين والذي واللاتي، وتلاقي الألف واللام اللي بتدخل على الاسم، ده من العموم برضو، من صيغ العموم، ودي اللي أنا هستخدمها دلوقتي. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إيه معنى الناس هنا؟ هل كل الناس؟ كل الناس قاطبة على اختلاف ديانتهم، ولا الناس هنا مخصوصة بناس معينين؟ طبعا واضح جدا الناس كلهم، لأن ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس، وهو بعث للناس جميعا، لم يبعث للعرب لوحدهم. قل يا أيها الناس، يبقى الناس هنا اسم جنس محلى بالألف واللام، صح كده؟ الناس، وأنا قلت لكم الألف واللام من صيغ العموم، يبقى الناس هنا للعموم. ويؤكد هذا قوله جميعا، وجميع من صيغ العموم، يبقى التقى عمومان في آية. ده من أقوى صيغ العموم، اتنين عموم في آية. يبقى الآية أن الناس هنا تفيد العموم، عموم الخلق. طيب وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الناس هنا على عموم الخلق ولا لخصوص المسلمين؟ هو الحج لمين؟ ما هو للمسلمين بس. طب الناس هنا عامة يراد بها الخصوص ولا لا؟ يراد بها الخصوص. أحيانا العام يأتي بمعنى الخصوص. طب إيه اللي يعرفني إن هنا بمعنى العموم وهنا بمعنى الخصوص؟ القاعدة اللي قلناها من شوية، السياق من المقيدات. أهو يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحج بعد العام مشرك. خلاص دي تؤكد إيه؟ وأذن في الناس بالحج، أنها لإيه؟ أنها لخصوص المسلمين. فممكن العموم يأتي على عمومه، وقد يأتي معناه بمعنى الخصوص. فلو حملنا وابتغي في ما اللي هي من صيغ العموم، آتاك الله الدار الآخرة، لو حملناها على الخصوص تمشي، نقول هذا عام يراد به الخصوص. يبقى خاطبوه في خصوص المال الذي يملكه، ما كانش عنده غير المال، وإنما بغى عليهم بالمال الذي ذكره الله تبارك وتعالى: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تمام؟ فأول نصيحة قالوا له: قد أعطاك الله هذا، فالتمس مكانك في الدار الآخرة بالمال. هذه أول حاجة، لكن تقيلة قوي على الأغنياء أنك تقول له هات فلوسك وتصدق بيها والآخر. لا، إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا هو المال مش عموم الخير، ها؟ وإنه لحب الخير أي لحب المال لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم بسنه 100 سنة ويشب منه خصلتان. يبقى شباب في حاجتين، مع انه مكحكح اهوت وماشي كده اهو، ها، لكن تلاقيه شباب في حاجتين: في حب المال وحب الحياه، مش عايز يموت مع انه بلغ 100 سنة. ومن بلغ 80 سنة اشتكى من غير علة، ما عندوش أي حاجة بس بقول آه آه. تمام؟ فده بلغ 80 سنة، 100 سنة شبطان بقى في الدنيا وشبطان في الفلوس. إلا لما يكون دي غريزة عند ابن آدم، غريزة حاجة كده مخلوق بيها زي الصفات الجبلية، يا يكون عصبي يا يكون حليم يا يكون حار يا يكون بارد، حاجات جبلية مخلوق بيها، من الأشياء المخلوق بيها في بني آدم جميعا محبة المال. طب لما يكون واحد غريزة فيه يحب الفلوس وعنده فلوس خصصة، واحد حكى لي يعني عن عمه كان عنده فلوس كتير جدا وحطتها في صناديق، كل ليلة يفتح صناديق ويعد الفلوس، هو عارف الصندوق ده فيه مثلا 500,000 وهو اللي قفل الصندوق بالمفتاح والمفتاح في إيده، والصندوق ده فيه كمان 500,000 وده 500,000، كل ليلة يطلع الفلوس ويقعد يعد، فرحان بالفلوس، هيموت على الفلوس، ها؟ فده غريزة. لما يكون واحد غريزته كده تقول له هات الفلوس بتاعتك صدقة، ممكن يوافقك؟ لا. فهم تداركوا الحكاية دي فقالوا له: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما بقولكش هات فلوسك لله، أنا بقولك اتمتع برضو، ها؟ معاك فلوس تمتع بالحلال، عايز تركب برش اركب، عايز تركب أفخم حاجة في الدنيا اركب، مضاد للرصاص اركب، مفيش أي مشكلة، عايز تتعشى في باريس وتتغدى في لندن ماشي، ما هو كل ده بالحلال اهو، ما هوش معصية يعني تروح تتغدى في باريس وتتعشى في لندن، ها؟ ايه العيب اللي فيها؟ مفيش اي مشكلة طالما بالايه؟ طالما بالحلال. تمام؟ بعد ما تدي تعطي حق الله في المال تمتع يا عم. ده ارجح التفسيرات في ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بعض علماء التفسير قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا الكفن، هو ده نصيبك من الدنيا فعلا، بعد ما الإنسان يموت وعنده الأموال الطائلة، إيه اللي خده من الدنيا؟ الكفن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قال له ثلاثة أخلاء، لابن آدم ثلاثة أخلاء، أصحاب يعني، أهله وماله وعمله، فواحد لا يخرج خلفه، ما يطلعش يمشي وراه ورا النعش حتى عشان يودعه، وهو ماله. والخل الثاني يصحبه إلى قبره وهو أهله. والخل الثالث وهو عمله، ده اللي بيدخل معه القبر. فالمال حتى ما بيمشيش وراك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. الخلق أول مرة ده كان إيه؟ نازل عريان من بطن أمك، كذلك هتمشي عريان منها، يدوبك ملفوف بالكفن. فالكفن ده هو من فلوسك، من مالك، هو ده نصيبك من الدنيا. لكن هذا المعنى غير مقصود في قصة قارون، لأن الذين دعوا قارون كانوا علماء، واضح جدا أنهم كانوا علماء وكانوا فقهاء النفس، عارف من الذي يخاطبه، ده قارون الذي بغى عليهم واستطال بالغنى، هذا هو قارون. فطبعا بيقولوا له لا تنس نصيبك من الدنيا، كذلك دعوة الأغنياء غير دعوة الفقراء. إذا أردت أن تدعو الأغنياء إلى الله إياك أن تقول لهم اخرجوا من أموالكم، لن يتبعوك إطلاقا، لكن قل لهم كما قال قوم قارون له، أنت عندك مال اكتسبته من حلال أو حرام أنا ماليش دعوة، لا أناقشك من أين أتيت بالمال، لكن أنت عندك مال سأقول لك تمتع بمالك في الحلال المباح، لكن إياك أن ترتكب به معاصي الله، كل مباح لك افعله ماشي الحال، لكن لا تنسى يا أخي نصيب، لا تنسى الصدقة، لا تنسى ما يقربك إلى الآخرة. فدعوة الأغنياء غير دعوة الفقراء. وأنا أحتاج أن أنا يعني هذا المعنى بالذات أبسط الكلام فيه، ليه؟ لأنه مهم جدا. وأنا رأيت من بعض يعني إخواني الدعاء أنهم لا يفرقون بين دعوة الأغنياء ودعوة الفقراء. كان بعض الأغنياء يدعون بعض إخواني اللي هم يعني يرون أن دعوة الأغنياء فيها خير كبير جدا، لأن الرجل إذا كان غنيا وكان تقيا الفقراء بينتفعوا بأمواله، فكانوا يرون هذا وكانوا يذهبون إلى قصور هؤلاء الأغنياء أو الفيلل بتاعتهم الكلام ده ويعقدوا مجالس. فكان مما قاله لي صاحبي أنه يعني تكلم في الزهد، وذكر قصة سفيان الثوري والفضيل بن عياض والجماعة اللي خرجوا من أموالهم والكلام ده، فقلت له لا، ما ينبغي أن تقول هذا في هذا المكان، لكن في هذا المكان لا تحضه على أن يخرج من ماله. ساعات بعض الأغنياء يسخن يسخن يسخن، يطلع كثير من أمواله ثم يندم بعد ذلك على هذا، إنه سخن وطلع فلوسه فيندم، فقلبه يقسو أو يصير حذرا من دعوة المشايخ. أول ما يقول له الشيخ فلان بيدعوك، يقول آه فلان دعاني وسخنت وطلعت كل فلوسي، فأنا هروح لها أسخن هطلع البقية البقية، فما يرضاش يقابله. فعشان كده يعني في أصول الدعوة أريد أن أضع بعض القواعد في أصول الدعوة، وأن تفرق بين دعوة الأغنياء ودعوة الفقراء. ماذا تقول لهؤلاء وماذا تقول لهؤلاء؟ ولعلنا إن شاء الله نستكمل هذا في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى.